فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر. في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتثبت من هذه المسألة، ثم قام على الناس وأخبرهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يطلق نساءه. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة وسبب نزولها يوضحان أن الإنسان إذا جاءه أمر من الأمور، سواء كان أمرا مخوفا أو أمرا غير مخوف، ينبغي له ألا يتسرع بإذاعته، بل يتثبت، وإن لم يفهم منه شيئا أو لم يعي منه شيئا أو التبس عليه الأمر يعود إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حياته، ويعود إلى سنته وإلى العلماء الذين يعرفون سنته بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا ينبغي له أن يشيع قالة في الناس ليست بذات أصل، أو أنه فهمها خطأ، أو أنه تسرع في فهمها فأشاعها. هذا الذي ينبغي عليه في هذا الصنيع، وهذا هو سبب نزول هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، أي فما لكم في المنافقين فئتين في الحكم عليهم. وذلك أيها الإخوة الكرام أننا نعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يكن أمر بقتل المنافقين، وذاك لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. لكن على الأقل ينبغي إن وقعت حادثة عظيمة مثل هذه، وهي أن يرجع طائفة من المنافقين من الجيش بعد أن خرجوا معه بغية التخذيل وبغية التثبيت، ينبغي أن لا يختلف حكم المؤمنين فيهم، وينبغي أن يكون لهم حكم واحد في تلك الفئة المنافقة. وهذا هو الأصل أيها الإخوة في المجتمع الإسلامي، ينبغي أن لا نتسامح مع أولئك المنافقين أبدا. إن ظهر لنا نفاق، وإن ظهر لنا خبث، وإن أظهر لنا ما في باطنهم من الخبث ومن النفاق والعياذ بالله تعالى، ينبغي أن لا يتسامح في شأنهم، وينبغي أن يحكم عليهم بظاهر أمرهم وبظاهر ما يصدر منهم. فإن أسر المنافق الكفر وأظهر الإسلام، كما هو الحال مثلا مع كثير من العلمانيين اليوم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فإنا لا نملك لهم شيئا، لا نملك إلا أن نعاملهم بظواهر أمورهم ونكل سرائرهم إلى الله. أما إن أظهروا في بعض الأحيان ما في دواخلهم من نفاق وكيد وتآمر وكفر، وأحدثوا من الحوادث ما يوجب الحكم عليهم بشيء محدد، فلا ينبغي أن نتراجع في هذا ولا ينبغي أن نتردد فيه. نعم نحن لسنا الذين نحكم، إنما يحكم علماؤنا ويحكم مشايخنا، لكننا نقول في ذلك حكما عاما، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا قولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في سبب نزول هذه الآية الكريمة: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وهو يسوق غنما له، فسلم عليه فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، إلى آخر آية الكريمة. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام كان يقوم أصحاب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، كان يقومهم إذا أخطأوا ويصح مفاهيمهم جل جلاله بنزول آيات متتابعات من القرآن العظيم. وكان نفر من الصحابة في فورة حماسهم كانوا قد مروا على رجل من بني سليم وهو يسوق غنما له، وظنوا أنه كافر، فلما سلم عليهم ظنوا أنه إنما سلم عليهم ليتعوذ منهم، أي ليحتمي بذلك السلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو في الحقيقة كافر. فلما ظنوا به هذا الظن قتلوه وأخذوا غنما، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يعاتبهم فيها عتابا قويا. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الدماء في الإسلام شأنها عظيم، وما ينبغي للعبد أن يقدم على القتل أبدا، وليس هذا من شأنه، بل هو من شأن ولي الأمر، والذي يحكم في هذه المسألة الخطيرة هو القاضي، وليس لأحد أن يحكم على أحد بأنه كافر أو أنه حلال الدم. أما في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد كانوا ظنوه محاربا من المحاربين فقتلوه، وهذا سائغ لهم لو تيقنوا كفره ومحاربته لهم، لكنهم لم يتيقنوا وظنوا أنه إنما سلم عليه ليتعوذ منهم وليحتمي بذلك السلام منهم، فقتلوه على إثر ذلك. وكان هذا منهم رضي الله تعالى عنه تسرع لم يقرهم عليه الله تبارك وتعالى جل جلاله، فأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وعاتبهم فيه على قتل ذلك الراعي. وهكذا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نتثبت في كل شؤوننا وأحوالنا، خاصة في أمر الدماء، فإنه أمر خطير عظيم وأمر جلل كبير لا ينبغي أن يقدم عليه واحد من الناس إلا ببينة وبإذن من الحاكم وبحكم من القاضي، هذا إن كان في الأحوال الاعتيادية. أما إن كان في حال الحرب والقتال أو ظن أن هذا الرجل من أهل الحرب والقتال، فإنه لا ينبغي أن يقدم على قتله إلا بعد التيقن والتثبت من شأنه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى:
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ادع فلانا، ف فجاء ومعه الدوات واللوح والكتف، وكانوا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يكتبون في لوح الكتف، وكانوا يتخيرون الإبل والبقر ذوات الأكتاف العراض حتى يتمكنوا من الكتابة فيها بيسر وسهولة. فقال اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله أنا ضرير، يعني يوضح عذره للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع القتال ولا الخروج للقتال. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إلى آخر الآية الكريمة. وفي هذا مراعاة من شرعنا الحكيم لأولي الأعذار الذين لا يستطيعون القتال، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في كتابه الكريم، أنزل عذر ذوي الأعذار وأنه ليس عليهم جهاد ولا قتال. والجهاد أيها الإخوة الكرام منة عظمى ورحمة كبيرة من الله تبارك وتعالى، يصد به عنا الكافرين ويصد به عنا كل من يريد أن يوقع بنا شرا. وقد تكلمت على الجهاد قبل ذلك وسقت نصوصا لبعض علماء المسلمين في هذه المسألة المهمة، لكن أذكر بعض الأمور في هذا الشأن، منها ما قاله الأستاذ سيد رحمه الله، قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، إلى أن قال: وهذه المسافات التي يمثل بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون، حتى إن الضوء لا يصل من نجم إلى كوكب في 100 السنين الضوئية. وقد كان الذين يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقونه بما يقول، ولكننا كما قلت ربما كنا أقدر فوق الإيمان على تصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب. ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوى بين القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس. وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين، إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصة، ولكنها قصرت في هذا الجانب، والقرآن يستحثها لتلافي التقصير، والخير مرجو فيها والأمل قائم في أن تستجيب. فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى مؤكدا لها، متوسعا في عرضها، ممعنا في الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهذا التوكيد وهذه الوعود وهذا التمجيد للمجاهدين والتفضيل على القاعدين والتلويح بكل ما تهفو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير، هذا كله يشي بحقيقتين هامتين. الحقيقة الأولى هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجها، وأطال رحمه الله بعد ذلك في تبيين هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله، واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام لما يعلمه الله سبحانه من طبيعة الطريق وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين، وإلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذا أيها الإخوة الكرام في الذين كانوا قد بقوا في مكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضطروا أن يخرجوا مع المشركين إما حياء منهم أو استخفاء بإسلامهم، اضطروا أن يخرجوا مع المشركين إلى بعض الغزوات التي قاتل فيها المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر خطير وقع منهم لكنه وقع، وهم بشر رضي الله تعالى عنهم أخطأوا في هذه المسألة، فحذرهم الله ونبههم أنهم إن ماتوا على هذه الحالة الصعبة فهم ظالمون لأنفسهم معرضون لحساب الله تبارك وتعالى الشديد والعياذ بالله. كيف لا وكانوا يكثرون سواد المشركين، يكثرون أعداد المشركين ويظهرونهم بصورة ذات أعداد ضخمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ينبغي للمسلم أبدا أن يكثر سواد المشركين ولا أن يكون معهم في مجتمعهم وعداوتهم على المسلمين، ولا ينبغي أن يكون معهم في اجتماعهم وعداوتهم للمسلمين، ينبغي أن يكون واضحا كل الوضوح، ينبغي أن يتميز عن المشركين وعن الكافرين وأن يكون مع المسلمين المؤمنين. ما ينبغي المسلم أبدا أن يخالط المشركين مخالطة تؤدي إلى أن ينصرهم على المسلمين والعياذ بالله، أو أن يكون معهم في جيش على المسلمين ولو لم يقاتل، أو أن يكون يكثر سوادهم، فإن هذا لا ينبغي، بل عليه أن يعتصم دائما بالله وأن يكون مع جماعة المؤمنين. والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إلى آخر الآية الكريمة التي تليت على أسماعكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. وفي هذه الآية الكريمة وفي سبب نزولها أعظم بيان لأهمية النية في الإسلام. فهذا الرجل نوى أن يخرج، وخرج فعلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مهاجرا، لكنه مات قبل أن يصل إليه. هنا النية والعزم مع التنفيذ الأولي المبدئي، ولو لم يتم ذلك التنفيذ فهو كاف إن شاء الله تعالى في حال ذلك الصحابي رضي الله عنه، وفي كل حال أخرى مماثلة. إذن ينبغي للمرء المسلم أن ينوي دائما الخير، وأن يعزم عليه، وأن يقوم بتنفيذه، فإنه حتى لو لم يتمه فإن الله تبارك وتعالى بكرمه ومنه وفضله واطلاعه على خالص نية عبده فإنه قد يكتب له الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. فينبغي المسلم إذن ألا يتردد إذا نوى نية صالحة أن ينفذها، وإذا عزم عزما صالحا أن يقوم بتنفيذ ذلك العزم، فإنه لا يدري متى يأتيه أجله ولا يدري متى يموت، والله تبارك وتعالى أعلم بآجال الناس. فلا ينبغي المرء إذن أن يتردد إذا نوى نية صالحة، بل ينبغي عليه أن يقدم كل الإقدام، عسى الله تعالى أن يطلع على خالص نيته وصحيح ما في قلبه فيمضي له الأجر كاملا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. قوله تبارك وتعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
عن أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، يعني أنه كان آنذاك قائما على شركه رضي الله عنه، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعنون صلاة العصر. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر. في هذه الآية الكريمة والتي بعدها أيها الإخوة الكرام دليل على معية الله تبارك وتعالى للمسلمين وعنايته بهم العناية الكاملة، وذاك أنه جل جلاله كان قد سمع قول المشركين الذي قالوه، وهو أنهم كانوا يريدون أن يغيروا على المسلمين وهم في صلاة العصر بعد أن تمنوا أن لو كانوا أصابوهم في صلاة الظهر، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات الدالة على تشريع صلاة الخوف حال الحرب. وهذه أيضا أيها الإخوة فيها بيان عظيم لأهمية الصلاة في الإسلام. الصلاة الركن الأعظم في هذا الدين بعد الشهادتين، لا تترك حتى في حال المعركة وفي حال استقبال المشركين وفي حال الخوف وفي حال الشدة لا تترك الصلاة، فكيف يتركها إذن بعض الناس في حال الأمن والرخاء والعياذ بالله. الصلاة عماد الدين وركنه الأعظم بعد الشهادتين، لا ينبغي أن تترك لا في حال صحة ولا في حال مرض ولا في حال أمن ولا في حال خوف ولا في حال رخاء ولا في حال شدة. ينبغي أن تتعاهد الصلاة دوما وأبدا، وألا يفرط فيها المسلم وألا يقصر فيها، إذ شأنها عظيم وأمرها خطير. ينبغي أن تتعاهد على الوجه الأتم الأكمل. وأما قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فإنها نزلت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا رضي الله تعالى عنه، إذ كان يباح له رضي الله تعالى عنه أن يضع سلاحه، وإلا فالسلاح يتقلد حتى في حال الصلاة، وذلك لأن الإسلام يحرص دائما على أن يصون أتباعه، فيجب عليهم أن يأخذوا حذرهم وأن لا يضعوا أسلحتهم لأن المشركين والكافرين يتربصون بهم، فينبغي عليهم أن يحذروا من هذه المسألة. لكن الله تعالى أباح لمن كان مريضا أو جريحا أو به أذى أن يضع سلاحه. في هذه الحال يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وقد كان جريحا، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
عن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وكذا. ومعنى قوله ينحله أي ينسبه إلى بعض العرب، يقول هو الشعر ويؤلفه ثم ينسبه إلى بعض العرب يقول قال فلان كذا وكذا، وهو المنافق هو الذي قال هذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، وقالوا ابن الأبيرق قالها. قال أي قتادة رضي الله عنه وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، والفاقة هي الفقر، وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار أي غنى وثروة فقدمت ضافطة من الشام، والضافطة هي القافلة التي تنقل الأرزاق والميرة من الشام إلى الحجاز، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك أي من الدقيق الأبيض، ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، والمشربة الغرفة أو العلية الغرف العلوية، فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. عدي عليه سرق، سرق الطعام وسرق السلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا، وتحسسنا أيها الإخوة مثل تجسسنا تقريبا، فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة أي أوقدوا نارا، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. وذلك كما تذكرون يا إخوة الكرام في أول الحديث أنهم كانوا أهل بيت حاجة وفقر في الجاهلية والإسلام، فلما استوقدوا في هذه الليلة المحددة التي سرق فيها الطعام توقع الناس أن يكون قد سرقوا ذلك الطعام الذي استوقدوا عليه النار. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، رجل منا له صلاح وإسلام. يقول قتادة لبيد بن سهل هذا الذي اتهمه بنو أبيرق رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفا أي استل سيفا وقال أنا أسرق، فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. غضب لنفسه رضي الله عنه وحق له أن يغضب. قالوا إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها أي لست بصاحب السرقة فلا تغضب. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها يعني أصحاب السرقة يعني بنو أبيرق. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لنا. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، واجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والخائنين أي بني أبيرق. واستغفر الله مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله وإثما مبينا. قولهم ذلك للبيد، لأنهم حاولوا أن يلصقوا السرقة بغيرهم. حاول بنو أبيرق أن يلصقوا السرقة بغيرهم، وفي بعض الروايات أنهم ألصقوها بواحد من اليهود، فنزل الله تبارك وتعالى براءة ذلك المتهم وأثبت الخيانة في حق بعض بني أبيرق. فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة. فقال قتادة، أي الذي عمه رفاعة، قال: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى، أي ضعف بصره، أو عسى، أي كبر في السن في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، أي كان قتادة يظن أن عمه منافق أو فيه بعض النفاق. فلما أتيت قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، أي السارق، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحلة، أي رحلة بشير، فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. يعني أن حسان رضي الله تعالى عنه هجاها لأن آوت رجلا من المنافقين لحق بهم، فأخذت متاع، ولما غضبت من هجاء حسان أخذت متاع ذلك المنافق ورمت به خارج بيتها، وقالت له: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. وذاك أن الشعر أيها الإخوة كان سلاحا ماضيا في ذلك الزمان أعظم من سلاح السنان وأفعل في النفوس منه. ولما هجاء حسان غضبت وأخرجت متاع ذلك الرجل المنافق. في هذه الآيات الكريمات وفي سبب نزولها يتضح لنا أن الإسلام العظيم ليس فيه مجاملة، فقد أنزل الله تبارك وتعالى آيات كريمات في كتابه تتلى قرآنا خالدا إلى يوم القيامة في براءة رجل من الناس، حتى قيل إن ذلك الرجل هو يهودي. لا يهم من يكون ذلك الرجل، لكن المهم هو إظهار براءته وإلصاق السرقة بأهلها، وهم بعض بني أبيرق ممن نافق والعياذ بالله. وفي هذا عدل كل العدل من الإسلام العظيم، وإظهار البراءة للبريئين وإلصاق الجريمة بمن صنعها. وفيه أيضا إرشاد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى لا يكون لأولئك الخائنين السارقين خصيما، وذاك عندما قال لقتادة بن النعمان: عمدت إلى أهل بيت أهل إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة. فكأنه لما دافع عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غير علم بما صنعوه، أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا في ذلك يتلى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون لهؤلاء الخائنين خصيما ومدافعا. ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس عن أن يكون لهم مدافعا وخصيما، ولكنه ظن ذلك لما زينوا له الكلام ولما حاولوا أن يقنعوه أنهم براء. فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات، والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق، تابعوا معنا الشريط السابع.